بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام السعدي رحمه الله: ورحم الله جميع علمائنا وسلفنا، وحافظ الله الأحياء منهم، وثبتنا الله وإياهم على السنة والعلم حتى نلقاه. قال في تفسير قول الله: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. قال رحمه الله: يأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس مسلمهم وكافرهم، لتقوم حجة الله على الظالمين، ويهتدي بتذكيره الموفقون، وألا يبالي بقول المشركين المكذبين وأذيتهم وأقوالهم التي يصدون بها الناس عن اتباعه، مع علمهم أنه أبعد الناس عنها. ولهذا نفى عنه كل نقص أرموه به، فقال: فما أنت بنعمة ربك، أي منه ولطفه بكاهن، أي له رئي من الجن يأتيه بخبر بعض الغيوب التي يضم إليها 100 كذبة. ولا مجنون، فاقد العقل، بل أنت أكمل الناس عقلا وأبعدهم عن الشياطين، وأعظمهم صدقا وأجلهم وأكملهم. وتارة يقولون فيه إنه شاعر، يقول الشعر، والذي جاء به شعر، والله يقول: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. نتربص به ريب المنون، أي ننتظر به الموت فيبطل أمره ونستريح منه. قل، أي لهم جوابا لهذا الكلام السخيف: تربصوا، أي انتظروا بي الموت، فإني معكم من المتربصين، نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. هذا ما ذكره رحمه الله عند هذه الآيات، ومر معنا فيما مضى في قوله: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. من يذكر معنى هذه الآية؟ أي يتساءلون فيما كانوا عليه في الدنيا. كيف نجمع بين هذه الآية أنهم يوم القيامة يتساءلون، والله عز وجل أخبر أن أهل القيامة لا يتساءلون، فهنا يقول: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. وفي آية أخرى يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. عبد الله، سؤال فيما لا ينفعهم، والسؤال ذاك عما ينفع. وأيضا في أقوال كثيرة بذلك، وكقولي أيضا: يتساءلون عن المجرمين. فالسؤال هذا مثبت هناك، أنهم يتساءلون عن المجرمين. قال: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين. ما معنى هذه؟ علي: أي نعم، خائفون. أين هذا؟ يوم القيامة. وأنت في الدنيا. نعم، يعني الذي حملهم وأمنهم ونجاهم من نار السموم هو خوفهم من الله عز وجل، فإن الخوف من أسباب الأمن ومن أسباب النجاة من عذاب الله. فمن خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمنه في الدنيا أمن مكر الله، خوفه الله عز وجل في الآخرة. لذلك قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ثم قال سبحانه: فمن الله علينا. أن هؤلاء يقولون: فمن الله علينا. ما معنى هذه الآية؟ أي من الله علينا بالمغفرة. إذن يستفاد على أن من أعظم المنن أن يغفر الله لك، من أعظم المنن أن يغفر الله لك. فإذا غفر الله عز وجل لك، نجاك من ناره وأدخلك جنته وأسعدك في الدنيا والآخرة. لأن الذنوب هي التي توبق العبد وتهلك العبد وتذل العبد وتخزي العبد على قدر قربك منها. قال: ووقانا عذاب السموم. أحمد، جنبنا، أحسنت، عذاب السموم. ما هي عذاب السموم؟ نعم، أحسنت، هي الريح الشديدة، إذا اعتبرنا النار التي تدخل على مسام الجلد. وقد قالوا سماها السموم لأنها تدخل من مسام الجلد. ثم قال بعد ذلك: ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. قرأنا هذه الآية أم لا؟ لا، وقفنا إلى هنا. طيب، نقرأ تفسير هذه الآيات في قوله: إنا كنا من قبل ندعوه. والدعاء هنا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعو أي نخلص العبادة له، لأنه قد مر معكم العبادة، لفظ العبادة في القرآن يراد بها التوحيد، كل ما أمر الله عز وجل بالعبادة فالمراد بها التوحيد، بل إن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، من أول إلى آخر حتى في الأحكام فهي من مكملات التوحيد، لأن التوحيد الذي ينقصه ثلاثة أمور: إما الشرك فهو يزول التوحيد معه بالكلية، وإما البدعة فينتقص كمال ما لم تصل إلى الكفر، وإما المعصية فهي تنقص من التوحيد. فالقرآن كما ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين أن القرآن من أوله إلى آخره في التوحيد، يتكلم عن التوحيد. فقال هنا: إنا كنا من قبل، أي في الدنيا، ندعوه أي نخلص له العبادة. وبهذا كان بسبب إخلاصهم للعبادة استحقوا أن ينجيهم الرب سبحانه وتعالى من نار السموم. إنا كنا من قبل ندعوه، أي نوحده نخلص له العبادة والإخلاص والتوحيد. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، والبر كما جاء عن ابن عباس هو اللطيف. إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نخلص له العبادة، إنه هو البر أي اللطيف المحسن الصادق في وعده، الرحيم العظيم الرحمة، هذا المعنى البر أي المحسن الصادق، وقلنا من معانيه اللطيف أيضا الرحيم في وعده عظيم الرحمة. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فذكر، الله يقول لنبيه فذكر أي بالقرآن، كقوله فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فذكر إن نفعت الذكرى، وآيات كثيرة في ذلك. فذكر فما أنت بنعمة ربك، والمقصود بالنعمة هنا بالعقل وكمال الخلق والوحي إليك. فذكر أي بالقرآن، فما أنت بنعمة ربك أي بما أنعم الله عليك من العقل السليم والخلق الكامل والوحي إليك، فما أنت بنعمة ربك بكاهن، والكاهن هو الذي يدعي أيضا أمور الغيب ويتقول شيء من غير من نفسه، فما أنت بنعمة ربك بكاهن أي تبتدع القرآن وتخبر بما يأتي من غير وحي، بمعنى أنك تقول قولا ليس بقرآن إنما من عقله، لأن الكائن هو الذي يأتي بشيء من عقله ويدعي الغيب، فنفى الله عز وجل عنه هذا. فما أنت بنعمة ربك بما أنعمنا عليك بكاهن تبتدع بالقرآن وتأتي به من غير وحي، ولا مجنون، ومعنى ولا مجنون أي من زال عقله. وهكذا إذن نستفيد من هذه الآيات أنك تجد من يشوه بأهل الدين، بأهل الحق، بأهل السنة. الآن كم من أقوال هؤلاء متشددون، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، وهذا قد حصل للأنبياء، ما هو لك أيها الداعي فقط. فالله عز وجل زكى نبيه في هذه الآية: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. وكما قال في سورة الحاقة قالوا عنه شاعر، قال الله عز وجل: وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قالوا كاهن، قال الله: ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. وفي آيات أخرى: وما صاحبكم بمجنون. فهذه تزكية من الله عز وجل لعقله صلى الله عليه وسلم ولنطقه ولفؤاده، زكاه الله عز وجل. وما أنت، فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. فإذا كان هؤلاء الأنبياء والرسل قد شوه بهم وكذب عليهم، فمن سار على سيرهم سيحصل له ما يحصل، سيحصل له ما حصل لأولئك الأنبياء. على قدر تمسكك، على قدر تمسكك بالسنة وثباتك عليها وشدتك بالسنة التمسك بها تؤذى، ولو كنت مداهنا مجاملا مميعا لحفوك، ولربما أثنى عليك المبتدعة ولقربوك. وهكذا كل يقلب صفحات عقله في العلماء، فمن رأوه متمسكا بالسنة حقا بقوة وصلابة، لأنهم يتفاوتون لا شك، إيمان يتفاوت من هذا إلى هذا، والإخلاص يتفاوت من هذا إلى هذا، وإن كانوا علماء، إلا أن الله عز وجل يرفع من شاء، وأعطى الله عز وجل هذا بالقوة. وانظر الآن إلى الكلام في الأئمة، تنظر من في أيامنا وفي قبل، من هو الذي أكثر ما يشددون عليه ويتكلمون فيه؟ الذي ترى أكثرهم شدة على المبتدعة وصدعا بالحق، فترون يصوبون الأنظار عليه ويتكلمون فيه، بل ربما ترى بعض المبتدع يثني على بعض العلماء، يثني أمامهم أنهم في صف من أهل السنة، ليس أقول ممن ينسلخون، إلا أن فلانا لا يثنون عليه. لماذا؟ لأنه أشد جرحا فيهم وتكلما فيهم. وليس معنى ذلك أن بقية العلماء لا يتكلمون، لا، إلا أنهم يختلفون من عالم إلى آخر. فإذا وطن نفسك أيها الداعي إلى الله على هذا الطريق، أنك على قدر صلابتك في السنة تجد من الأذى. هذا أكرم الخلق، يتهمونه بالكهانة وبالجنون وبالشعر، فزكاه الله عز وجل فقال فذكر، بمعنى يا نبي لا تلتفت، وإن قالوا عنك شاعر، وإن قالوا عنك مجنون، وإن قالوا عنك كاهن، وهكذا فليكن الداعي، ذكر وادعو وعلم مهما قيل فيك. لا تخف من خصمك أبدا إلا إذا كان له حق، هذه خذها فائدة، وكثيرا ما أكرر هذا، لا تخف من خصمك إلا إن كان له حق عليك، فإذا كان له حق عليك قد ربما يدعو عليك، قد ربما يكون سبب لانحرافك أنت، لأن له حق وله مطلبة، مطلب وله مظلمة، وهكذا. أما المبتدعة فهذا لا شك فيهم، أي حق لهم عند أهل السنة، بل وهم رحماء بهم إذا تكلموا فيهم، حتى لا يكثر أتباعهم وتكثر أوزارهم، فهم رحماء بهم إذا تكلموا بهم برحمة، رحمة لهم. قال فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم قال سبحانه أم يقولون شاعر، وهنا أم بمعنى بل، أم المنقطعة بمعنى بل، يقولون شاعر أي الذي يقول الشعر، يعني كالنابغة وزهير الذي كانوا في الجاهلية. فالله عز وجل يقولون أنهم قالوا عن نبيه بل يقولون شاعر. وتعرفون حين أتى بعض الكفار من أهل اليمن وحذروه من النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلوا أن يضع القطن في أذنه حتى لا يسمع، قالوا إنه سيسحرك أو سيؤثر عليه، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قال أسمع من، فإن كان ما عنده حق أخذت به، وإن كان باطل رددت. فوصل إلى النبي فقال يا محمد إني قارئ أو مرقي، أريد أن أرقي عليه، لأنهم يقولوا أن النبي مسحور. فقال له صلى الله عليه وسلم اسمع مني، يعني اسمع قبل أن تحكم. فقال قل يا محمد، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة المشهورة معلومة لديكم، إن الحمد لله نحمده ونستعين إلى آخره. فسكت الرجل، فقال أعد علي يا محمد ما تقول، فأعاد مرة ثانية ويسمع، ثم قال أعد علي مرة ثالثة، فعاد عليه، فذهب إلى قومه وأسلم. قال إن قلتم شعر فأنا لا يخفى علي من أشعار العرب، وإن قلتم من الكهانة فبين لهم أنه ليس من الكهانة. بل ذكر عن الوليد من المغيرة ماذا كان يقول، ها بعضهم يحسن هذا، ها إن عليه لحلاوة، وإن له لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلى ولا يعلى عليه. وهكذا ترى أهل الباطل، ماذا يقول أبو طالب، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة وحذار مسبة لوجدتني له سمحا مبينا. بل يقول النبي لولا قومك لأقررت به عينك، أي لجعلتك يا محمد تسمع لا إله إلا الله، إنما خوفا يعيرونه. قال هنا أم يقولون شاعر، وقد ذكر أم هنا في القرآن، وكلها إلزامات في 15 موضع في هذه السورة، كل هذه أم إلزامات لهم يلزمهم الله عز وجل بذلك. أم يقولون شاعر نتربص، ومعنى نتربص أي ننتظر، نتربص به ريب المنون. جاء عن ابن عباس أن المقصود بالمنون الموت، وافته المنية أي الموت، يعني يدعون قالوا نتربص أي ننتظر بهذا الرجل، أي يقولون بمحمد حتى يأتي الموت، حوادث الدهر وصروفه حتى يموت، قالوا ننتظر له حتى يموت سهل. أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قال قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، قل تربصوا أي انتظروا، فإني معكم من المتربصين أي من المنتظرين من تأتيه العاقبة، أنا وأنتم هم الآن ينتظرون موت النبي. قل تربصوا أي انتظروا فإني معكم من المتربصين، يقول النبي أنا معكم من المنتظرين، من الذي ستحل عليه العقوبة ومن هو على باطل؟ ذكر الإمام الشنقيطي رحمه الله في تفسير أضواء البيان في تفسيره، قال رحمه الله في قوله فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر، قال رحمه الله: نفى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في هاتين الآيتين ثلاث صفات قبيحة. النبي صلى الله عليه وسلم رماه بها الكفار، وهي الكهانة والجنون والشعر. أما دعواهم أنه كاهن أو مجنون فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو ما في قوله فما أنت، أكد النفي بالباء بكاهن. أما كونه شاعرا فقد نفاه ضمنا بأم المنقطعة في قوله أم يقولون شاعر، لأنها تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي. يقول الله عز وجل نفى عن في قولهم أنه كائن وشاعر ومجنون، أما في قوله قال دعوهم أنه كائن ومجنون فقد نفاها صريحا بحرف النفي الذي هو ما، فما ما نافي هنا. ثم أكد النفي بالباء، هذا نفي ماذا؟ الكهانة والجنون. أما نفي الشعر حين قالوا شاعر فهو في أم المنقطعة التي تدل على الإضراب والإنكار المتضمن للنفي، تدل على الإضراب والإنكار المتضمن معنى النفي.
انتهينا من هذا، نكتفي الآن. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.